بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو امتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية من علوم القرآن. المسألة السادسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: المسألة السادسة قاعدة في الألفاظ التي يظن بها الترادف. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة. وكذا إذا قال: الوحي الإعلام، أو قيل: أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاج.
أي الثانية يستمع عليه. وقال شيخ الإسلام: إن الترادف،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن
يقصد ابن تيمية إن الترادف في اللغة قليل، يعني أن يكون عندنا لفظان بمعنى واحد متطابق لا تكاد تفرق، فيقول هذا قليل، هذا من جهة اللغة. وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم، فكل لفظة موجودة في القرآن لها معنى تضيفه، وليس يوجد الترادف الذي يعني المطابقة من كل وجه. نعم.
وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه.
يبقى عندنا لفظ يؤدي عنه لفظ بجميع معناه على وجه المطابقة، ما في فروقات، هذا لا يكون غالبا. نعم.
بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. فإذا قال القائل: يوم تمور السماء مورا، إن المور الحركة كان تقريبا، إذ المور حركة خفيفة سريعة.
لا، ليس مطلق حركة يوم تمور السماء مورا. فيقول: فإن قال القائل إن المور عن الحركة، يبقى يوم تمور يعني تتحرك، فهل المور والحركة من كل وجه يقال حركة، والحركة تطلق على الحركة البطيئة والحركة السريعة والحركة الثقيلة والحركة، هل هي ترادفه من كل وجه؟ الجواب لا. يقول: كان هذا تقريبا، تقريبا للمعنى وليس مطابقة للمعنى، إذ المور حركة خفيفة سريعة، وهكذا. يبقى تختلف، يبقى هي حركة لكن من نوع خاص، سريعة خفيفة، هذا المور، بخلاف الحركة فقد تطلق على الحركة الثقيلة. نعم.
وكذلك إذا قال: الوحي الإعلام،
كذلك إذا فسر وحي بالإعلام، فهذا من باب التقريب لا من باب المطابقة. نعم.
أو قيل: أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل: وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك، فهذا كله تقريب لا تحقيق،
يعني ليس مطابقة من جهة المعنى. نعم.
فإن الوحي هو إعلام سريع خفي، والقضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم، والعرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض، كما يقولون في قوله: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه، ومن من أنصاري إلى الله، أي مع الله، ونحو ذلك. والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين، فسؤال النعجة يتضمن جمعها وضمها إلى نعاجه. وكذلك قوله: وإن كادوا لا يفتنونك عن الذي أوحينا إليك، ضمن معنى يزيغونك ويصدونك. وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، ضمن معنى نجيناه وخلصناه.
إنابة الحروف بعضها عن بعض، ولكن الفعل مع الحرف هذا يتضمن معنى فعل آخر. نعم.
وكذلك قوله ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ضمن معنى نجيناه وخلصناه، وكذلك قوله يشرب بها عباد الله ضمن يروى بها ونظائره كثيرة. ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقرير،
يعني فما يقال يشرب منها عباد الله، يبقى يقال مثلا الباء ولا معنى مثلا من يشرب منها، لأن يشرب بها العين ما يشرب بها يشرب منها. فهنا شيخ الإسلام يقول هنا لا نقول هذا الكلام، وإنما نقول بأن يشرب بها تضمنت معنى فعل آخر وهو يروى بها، فالفعل هنا يشرب مع الباء يتضمن معنى آخر ألا وهو معنى فعل آخر ألا وهو يروى بها عباد الله. نعم.
ومن قال لا ريب،
القاعدة دي قاعدة يعني دقيقة الحقيقة، وهي من هذه الجهة فعلا جهة حساسة، وهو أن اللغة العربية لغة ثرية، ولهذا هي أعظم لغات على الإطلاق، وبها نزل القرآن الكريم. لهذا التمس المعاني الدقيقة، ولو تقاربت ألفاظ التمس المعاني الدقيقة في الفوارق بين هذه الألفاظ التي قد تعتقد أنها بمعنى واحد وليست كذلك. نعم.
ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب، وإلا فالريب فيه
يعني من فسر لا ريب بمعنى أنه لا شك يقول هذا تقريب، وإلا في فرق بين الريب والشك، وإلا في الريب فيه اضطراب وحركة ريبة قريبة، بخلاف ما تقول في فلان أنت شاكك في فلان في ريبة من فلان، فالريبة فيها اضطراب وحركة، كما قال النبي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وفي الحديث أنه مر بظبي حاقف فقال لا يريبه أحد، قال في الحاشية وظبي حاقف في قول أحدهم أن معناه صار في حقف، والآخر أنه ربض وقف ظهره، قال الأزهري الظبي الحاقف يكون رابضا في حقف من الرمل أو منطويا كالحقف. نعم.
كما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، فالريب ضده ضمن الاضطراب والحركة.
نعم. يبقى الريب عكس اليقين، اليقين ضمن السكون والطمأنينة، يقال يقين، يقين أي حصل في هذه اللفظة من الاطمئنان والسكون. نعم.
ولفظ الشك وإن قيل إنه يستلزم هذا المعنى لكن لفظه لا يدل عليه،
ومن هنا قالوا بأن الإيمان غير التصديق، وإنه لا يكون مرادف أو مطابقا للتصديق، فإن فيه معنى الأمن والاطمئنان، وهذا لكل إلى مع الإقرار والاعتقاد والانقياد، فمادة آمن ليست مطابقة لمادة صدق، ولهذا عكس الإيمان الكفر وعكس التصديق الكذب، ولو كانت على وجه المطابقة لكان عكسها عكسها، وكان تعديتها أيضا كتعديتها، وهذا ما قرره شيخ الإسلام ردا على من استدل بأن الإيمان والتصديق بأن هذا هو المعنى اللغوي، فبين شيخ الإسلام الفوارق بين مادة أمانة ومادة صدق. حقيقة هذه معاني دقيقة جدا وتحتاج إلى تبحر في اللغة والرجوع إلى مادة الكلام. نعم.
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن،
ولهذا قد تجتمع الأحرف في مادة، هذه المادة ترجع إلى معنى، ثم يأتي الاشتقاق من هذه المادة اشتقاقات عديدة يحصل فوارق بقى، وإن رجعت إلى معنى أصلي مثل ما استعمل أهل السنة والجماعة، أو مثل ما تكلم رسول الجماعة أيضا في معنى كلام الباري سبحانه وتعالى، وأن الكلام هذا يكون كلاما نفسيا، فردوا بأن المادة هذه الكاف واللام والميم تدل على الشدة، تدل على القوة الجهر، وبهذا لا يكون الكلام كلاما نفسيا، لأن هذه المادة تعود إلى ذلك، ولهذا اشتقاقتها ملك كلام لكما كلها تعود إلى هذه القوة، يبقى لابد من قوة، فالاشتقاقات هذه وأن رجعت إلى مادة كلية في أصل الاشتقاق، وهذه المادة لها معنى عام يظلل كل هذه الاشتقاقات ولهذا هناك علم في اللغة يسمى علم الاشتقاق، يضلل إلى أنه تجد الفوارق بين هذه الاشتقاقات لكنها فوارق خفية. نعم.
وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن.
يقول لفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه هو كتاب لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. ذلك القرآن ولا ذلك الكتاب؟ هنا ذلك الكتاب، والكتاب هو القرآن. لكن شوف يقول ايه هنا، يأتي الفارق، فان مادة كاتبة هذه المادة تعود الى الضم والجمع، ومنه كانت الكتيبة وكان الكتاب وكان المكتوب وكان الكتابة، كلها مادة تعود الى الضم والجمع. فيقول ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمن لفظ القرآن من كونه مقروءا، يبقى هو المقروء وهو المكتوب. نعم، من كونه مقروءا مظهرا باديا. فهذه الفروق موجودة في القرآن. وقد أخذنا رسالة شيخ الإسلام وهي إيه؟ ليس يوجد في القرآن لفظ زائد. هذا النحاة يقول هذا لفظ زائد أو كذا، هذا من جهة إعراب، من جهة معنى ما في لفظ زائد في القرآن، لا يوجد لفظ زائد في القرآن. نعم، هذه معاني الحقيقة دقيقة جدا تحتاج إلى تبحر. ولهذا الحقيقة يعني باطلاع الواحد يجد أن أسهل علم في علوم اللغة يعتبر علم النحو. إذا نظرت إلى علوم اللغة تجد أن أسهل علم هو علم النحو، ولهذا سهل جدا أن تتعلم الخمسة بخمسة بخمسة وثلاثين، خمسة وعشرين، خمسة بستة بثلاثين، زي جدول الضرب، خلاص، فعل فاعل مفعول مبتدأ خبر، ده يعني آلية مثل قانون المسألة. لكن علم اللغة وعلم الاشتقاق وعلم المعاني أصعب ما يكون، وهذا بحر. إنما تأخذ مهما أخذت منه إنما تأخذ بإيه؟ بطرف. لكن علم يعني فيه من السعة ما فيه، إنما علم نحو يعتبر هذا من أيسر العلوم في هذا الباب. نعم.
فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد.
لهذا شيخ الإسلام سبحان من أعطى شيخ الإسلام هذا رجل إخواني نعتبره آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فإن تكلم في اللغة كأنه ليس إلا لغوي، وإن تكلم في العقيدة ليس إلا عالم بالعقيدة، في الفقه كذلك، في الأصول كذلك، سبحان من أعطى في المنطق كذلك، في النحو كذلك. كل علم يفتح شيخ الإسلام وكل باب يتكلم فيه شيخ الإسلام كأنه لا يحسن غيره. ما تتعلم هذا الرجل؟ كيف حصل هذا؟ وكيف حصلت له الخبرة بكلام السلف حتى صار سبحان الله كأنما هو يعني شاهد ناطق بمعتقد السلف وبما قرره السلف، وتجد فوارق دقيقة غاية في الدقة. سبحان من أعطاه، سبحان من أعطاه، يعني الله عز وجل جدد هذا الدين بهذا الرجل في عصره وزمانه حتى صار الناس عيالا على الشيخ الإسلام بعد هذا. يا أخي احنا بنرجع ليه في اللغة؟ والله نرجع ليه في اللغة، نرجع ليه في الفقه وفي الأصول وفي المصطلح وفي كل شيء. يعني أصبح الآن لو أردت مثلا تقول لأخي مثلا يريد منهجية في الطلب أو كذا، عندك عالما مثلا عالم يعني قدما زمانك شيخ الإسلام، تقول عليك بكتب شيخ الإسلام، اجردها، هذه كتب من لم يطلع عليها لم يحصل له حصيلة يعني يطمئن إليها في الكلام في باب الاعتقاد، في باب الفقه، في باب كذا. ومن المعاصرين العلامة العثيمين رحمه الله أيضا، سبحان من أعطى من تيسير العلم وتسهيله وشموله، فهو شيخ الإسلام في هذا الزمان، من شيوخ الإسلام في هذا العصر العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، أعطاه الله عز وجل فقه وبصيرة ودقة على ضرب شيخ الإسلام مع تفاوت ما بينهما، لكن على ضرب هذا الرجل الشيخ العثيمين رحمه، فقيه بحق، فقيه بحق. نعم.
فإذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم.
لما يبقى ترتهن تحبس كذا، إنما هذا من باب التقريب، إذ ليس كل محبوس يكون مرتهنا، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون. نعم.
وجميع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، فإن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين.
نعم.
قال الإيمان والتصديق.
إلى هذا المعنى، ويعني بتوسع أكثر من هذا، أشار في مقدمة التفسير إلى هذا المعنى، وهو اختلاف التضاد واختلاف التنوع، وأشار إلى أن الألفاظ لا تجد ألفاظ مترادفة ترادف التطابق، لكن اللغة العربية لغة ثرية، لغة ثرية، تجد اللفظ لها معاني متعددة. نعم.
قال الإيمان والتصديق. قال رحمه الله تعالى: وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق، وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها، إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا يتأملون بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكل مقدمات تخالف بيان الله.
شوف الإشكالية أتت عند أهل البدع من إيه؟ صاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتها. هذا هو مبدأ الخلل، أنك تنطلق من مقدمات ليست من وضع الشارع، إنما من وضعك أنت، ثم تحاكم إليها، فيكون رجل السنة هو من وافقك على مقدمتك، ويكون مبتدعا إذا خالفك، لا على قواعد من الشريعة وقواعد العلماء المقررة. نعم. إما في دلالة الألفاظ وإما في المعاني المعقولة، ولا تأملون بيان الله ورسوله، إنما ما وضعوه هم، فهم يحاكمونك إلى معتقدهم وقاعدتهم. نعم.
وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون ضلالة.
ولهذا ما تضع قاعدة إلا وتبين مصدرها، هذه قاعدة، ما مصدرها؟ هذه من الذي قال من العلماء؟ قال العلماء كيت وكيت 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 وهكذا. ارجع في إذا قعدت قاعدة يبقى ترجع إلى ده. الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين متناقضين ولا متفرقين. طيب القاعدة هذه ما أدلتها ومن قال بها؟ الشريعة أتت بجلب المصالح وضرء المفاسد، القاعدة هذه من قالها وكذا؟ في بالك، يبقى لابد أن ترجع في التقعيد إلى هذا الأمر. ومن هنا يقع اللبس، الذين قالوا المظاهرات هي الإنكار، هو ما عرف ما معنى الإنكار على ولاة الأمة، ما معنى الإنكار؟ الإنكار هذا ما معنى؟ النبي يقول: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. إذن ضابط كلمة إنكار ديت أن يكون المنكر باديا، من رأى منكم منكرا، من رأى، طب بقى سمع، يبقى هيبقى الباب الى ذلك النصح مش الانكار. انا الان الشيخ ابراهيم بلغني عنه منكر حشاه يعني، خلاص ما اتي الان وجلس كده ساكت لا يظهر شيء، انكر عليه هذا المنكر، هو فين المنكر اصلا؟ ولهذا النبي بحديث ابي سعيد ماذا قال؟ قال: من رأى منكم منكرا، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فليصرفه بقلبه. يبقى رؤية منكر، وبهذا يفرق بين الإنكار وبين النصيحة، فالنصيحة تكون سرا، لكن بلغني عن أخونا إبراهيم كذا، يبقى أنا أنصحه فيما بيني وبينه، أقول بلغني كذا وكذا، صحيح هذا؟ آه صحيح. طب هذا لا يجوز وهذا لا ينبغي وهذا وهذا وهذا، يبقى هذا باب نصح، هذا باب إيه؟ نصح. ولهذا قال أسامة رضي الله عنه لما قيل له: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه ما دون أن أفتح بابا أكون أول ما من فتحه، يبقى أكلمه فيما بيني وبينه. هذه تسمى نصيحة ولا تسمى إنكار؟ تسمى نصيحة. ليه؟ بلغه مثلا قد يبلغ أسامة ما حصل من بعده لا وليس من عثمان نفسه، مش يرى الشيء على عثمان وكذا قد تكون في بعض الولاة، لأن الإنسان ينصح أيضا للمسؤول إذا وجد من بعض الناس شيئا في ولايته فإنه ينصح له. يبقى هذه نصيحة فيما بينه وبينه. يبقى هنا المظاهرات هذا على خلاف ما نجد السنة والجماعة، لأن إن قلت منكرا فين المنكر هذا وما وسيلة تغييره؟ نعم.
وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون ضلالة. مثال ذلك
زي اللي قال وفرق بين يقول لك العزل والانعزال فرق. فالعزل جائز إذا كانت هناك مصلحة وكذا وما في مضار، والانعزال هذا منهج المعتزل، يعني بمجرد الفسق ينعزل، ليس ولي أمر عند المعتزل، إنما عندنا لا، هو يقول لك لا عند السنة هو ولي أمر لكن نعزله نفع في عزل. فظن أن هذا به يفترق الحكم، وليس عند السنة الجماعة يفترق الحكم، إذ الجميع هو نزع اليد من الطاعة. هذا رأى إبطال ولايته وانت سعيت في إزاحته، وهذا لا يكون عند السنة الجماعة لا يكون، وهذا من مفارقة مبقي شبر، المفارقة الكلية لولي الأمر، وهذا يتنافى مع الصبر. يبقى لا العزل ولا الانعزال. ولهذا من الذي فرق بين هذا وضع هذا الضبط من أهل السنة الجماعة؟ من هو؟ ما في أحد. لكن يأتون مثلا بعبارة أنه مثلا العزل لا يعزل كذا، فلك شوف أهو بقى في عزل وانعزال، لكن من الذي وضع القاعدة الضبط هذا؟ من الذي وضعه؟ هاتونا هذا الضبط. أن أهل السنة الجماعة يرون عزلا لا انعزال، هاتونا هذا، هاتوا الضابط هذا. فين الضابط هذا الموجود؟ الضابط هذا موجود فين؟ هذا غير موجود. يبقى أنت قعدت قاعدة في رأسك أنت، ومن الذي قعد؟ صغار أحداث وأسنان، مش قعدة علماء كبار. حتى ولو وجدت حقيقة لغوية تفرق، لكننا المراد الحقيقة الشرعية، أي أن الحكم يتأثر بهذا. فدي مصيبة يا إخوان، هذه مصيبة، هذه هي المصيبة. يبقى أن تقاعد قاعدة تحكم الناس إليها، نفس قاعدة برهامي أن ولي الأمر الشرعي هو الذي يحكم بالشريعة. طب من الذي وضع هذه القاعدة؟ أنا ودي لما الواحد يضع قاعدة أخوان يقول علماؤنا قالوا كذا. يبقى علماؤنا قالوا وضعوا قاعدة، ثم اشرح أنت القاعدة. وهذه السلفية الصحيحة، السلفية العميقة، السلفية التي لا تتناقض. ولهذا ابن باز يموت عن 90 سنة فما تناقضات ابن باز؟ ابن عثيمين يموت عن 75 سنة فما هي تناقضات العثيمين؟ ما في تناقضات. ليه يا اخواني؟ لانهم بنوا فقههم وفهمهم على قواعد العلماء. انما انت تجي واحد، انا لسه بقرا الواحد بيطلع دلوقتي، بيطلع هو كتاب في الايمان دلوقتي، ان الايمان ده ان شرط انه لا يكفر ترك العمل وكذا، بعدما سنوات صنف فين ترك العمل يبقى كافي. فمن ضمن الرسائل اللي بطلع عليها يعني قريب او كلام لو، فلسه من يومين فلقيت بقى كاتب ايه يعني في المقدمه وكذا، كاتب انه يكفر تارك العمل وهذا كذا كذا كذا، يعني هذا كلام يعني اهل السنه والجماعه، تارك العمل هذا يكفر وهذا منهج اهل السنه والجماعه. الان هو لا بينقض هذا المنهج ويقول رايي رجعت عنه. طب هو رايك انت بنيته عليه اصلا عشان ترجع عنه؟ هات لنا القواعد اللي انت أسست عليها القول الأول بأن ترك العمل هذا كافر، وانقض هذا لأنك استدللت بأدلة عن السلف. فلما جاءت عمومات ظن أن هذه العمومات رافعة لقواعد السلف في هذا، حتى وصل الأمر بهم إلى أن قالوا الإنسان إذا شهد الشهادتين ألا يحكم له بالإسلام؟ يحكم له بالإسلام. طب إذا ولم يعمل بعده، فلو كان العمل ركنا لتوقف الحكم له بالإسلام حتى يعمل. شوف العجب. طب من الذي قال هذا من العلماء؟ فهموا كذا، من الذي قال؟ إذا شرط أن محمد رسول الله ليست ركنا أيضا، لأنه يشهد للرجل بالإسلام إذا قال لا إله إلا الله. وقد قال النبي أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله، ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن قلت هذا يتضمنه ضمنا، قلنا هذا يتضمنه ضمنا. فالمشكلة يا إخواني التمحور حول قاعدة أنا أضعها. لا، أنت الأول حين تضع القاعدة ارفع هذه القاعدة. من الذي قال؟ زي ما بيلعب كده الحزب الرسلاني بين حداد الحداد الحداد، كل واحد بيخالفه بحداد. طب من الحدادي؟ شوف من الحدادي ثم أسقط هذه الصفة على المعين. هذا هو العلم يا إخوان. حدادي من هو؟ اللي بيطعن في علماء الأمة اللي فيه أوصاف الحدادي. هات كتب الحدادي، طعن في علماء الأمة، اللي طعن في كتب المسلمين الذين تلقت الأمة، هذه كتب بالقبول، الغلو في الجرح والتعديل إلى غير ذلك. ولهذا قد يرميك بالحدادية من فيه تلك الصفات. فكن أمينا على الأمة، يعني كن أمينا على الأمة وأنت تعلمها. كن أمينا، إذا ذكرت قاعدة فاربط العلماء بهذه القاعدة، اربط العلماء بهذه، اربط الأمة بهذه القاعدة واجعلها قاعدة العلماء، بحيث يتربى الشباب على قاعدة العلماء مش على قولك أنت. ولهذا لو طلبت الواحد فيه بهذه تفاجئه، أنا حدادي، طب ما هي صفات الحدادية وطبق على، يسكت بس. ليه؟ لأنه تعلمها سماعا ليست حقيقة، تعلمها سماعا ليست حقيقة. نعم.
وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون ضلالة.
الكلام هذا غالي يا أخواني، الكلام هذا غالي جدا، لأنه الحقيقة هو تشخيص وتصوير لأصل الضلال. الإخوان المفسدون فكرة حسن البنا وسيد، فكرة لم تنشأ على وفق منهج السلف. داعش فكرة، تنظيم القاعدة فكرة، تبليغ فكرة يا أخواني. هؤلاء لو ربطوا هذا بقاعدة الأمة لما كان هذا. ولهذا ليه شيخ الإسلام ليس جماعة منفصلة بفكرة؟ لأنه ما جاء بشيء جديد. الآن الناس تقول لك أنت وهابي والوهابية، بأدنى رد تفحم هؤلاء جميعا، تقول هاتوا لي شيئا خالف فيه ابن عبد الوهاب علماء الأمة، خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله، يوم يسكت، لأنه يأخذ التحذير من الوهابية أو من ابن عبد الوهاب سماعا. فأنت بكل قلب جريء تقول هاتوا لي ما خالف فيه ابن عبد الوهاب، من ما خالف ابن عبد الوهاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم يسكت على طول. أنت وهابي، أنت وهابي، هذه الجماعة اللي خالف فيه ابن عبد الوهاب رسول الله، يوم يسكت، لأنهم ليس عندهم شيء خاص، ليس عند ابن عبد الوهاب شيء خاص، وليس عند ابن تيمية شيء خاص استقل به. من هنا يا أخواني تأخذ قوة دعوتك، قوتها منين؟ تأخذ دعوتك قوتها منين؟ من ربطها بكلام السلف والعلماء. فالذي يناطح هذا يناطح السلف، يناطح السلف. نعم.
وكل مقدمات،
نعم، لم يأخذ نصيبه في الآن. ما هو نفس المسألة، مرضواني قاعد قواعد، قواعد في الأسماء والصفات، قواعد في الجرح والتعديل، قواعد في الرد على الإخوان، قواعد في التعامل مع الحكام. رضواني هذا مجري يا أخواني، مجري. عارف ما هي مجري؟ دايس على الخامس، اللي بيخرج على اللسان بيقوله. قواعد مستحدثة في كل باب، باب جرح وتعديل، باب الحكم، باب التعامل مع الإخوان، باب التعامل مع أهل الأهواء والبدع، باب الأسماء والصفات، باب التقعيد في الحديث، الحديث الحسن، كما ذكرنا لكم في الاعتكاف. ويمكن كانت ردود في الاعتكاف ردود يعني قاطعة لدابر هذا الرجل. من أسهل من يرد عليه في هذا الوقت رسلان الرضوان، من أسهل من يرد عليهم هذا، لولا متعصبة حوله أسهل من حسان وأسهل من الحوي، أسهل. ليه يا أخواني؟ عندهم هؤلاء عندهم ثروة عظيمة جدا. خذ مثلا رسلان خطبته الأخيرة بعنوان اغتراب واغترار، اغتراب واغترار، تكلم عن شعر في الأم وكذا، وطبعا كعادة يعني بيسرق مثل هذا، هو أحالة ما أحاله طبعا كعادته، إنه يبدو ويرى تحريم الإحالة أصلا، وهو شعر لأحمد رامي وغناء مغنية تغنيها: أنت لي أوفى حبيب من بعيد أو قريب، أنت أمي، من يواسيني إذا عز معيني قلب أمي، من يناجيني إذا طال حنيني طيف أمي، إلى أن قال: أماه ليتك لم تغيبي خلف صور من حجار، اللي هو ماذا؟ القبر. ليتك لم تغيبي خلف صور من حجار، لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار. هكذا يقول رسلان، يقول رسلان أماه ليتك لم تغيبي، يرثي أمه ويقف يندب حظه، لا صبر وإنما هو الجزع، ويتمنى أن أمه لم تمت. طب وإذا لم تمت أمك ستحيا؟ والله عز وجل يقول: ومن جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. أهكذا يكون السلفيون؟ إذا مات لي حبيب أو عزيز أقف على قبري وأقول: أماه ليتك لم تغيبي خلف صور من حجار. من أحب الخلق إلى الصحابة؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أقال هذا الصديق لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جاء فقبل وقال: ما أطيبك حيا وميتا؟ ثم على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أقال ذلك رسول الله لما فقد ولده؟ أم قال: إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، وإن وإن الله وإن إليه راجعون، وإن لفرقك إبراهيم محزنون، وإن إليه راجعون. فيقول الإنسان ما يرضي الرب سبحانه وتعالى، ولا يظهر جزعا ولا يظهر مخالفة، يقف الإنسان وما قبر أمه ويقول ذلك، أو يتمثل هذا: أمه ليتك لم تغيبي خلف صور من حجار. وما ماذا تريد؟ أن تبقى لك صلة الحياة؟ أن تبقى مخلدة في الأرض؟ ثم ليس هذا بقدر الله سبحانه وتعالى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، أليس هذا فيه نوع تسخط على ما قدر الله عز وجل؟ ليتك لم تغيبي، هي غابت بنفسها أم غابت بقدر ربها سبحانه وتعالى؟ وما ماتت بقدر ربها. الأمر الثاني أيضا أن في هذا إقرارا لبناء القبور على وجه الأرض وارتفاعها، فإن قال قائل: فإن القبر يقال له جدار وإن كان في باطنه، نقول: لكن هنا قال خلف صور من حجار، وإنما يكون في القبر في إنما يكون لحد من في التراب لا على وجه الأرض. وهو ينقل هذه الأبيات من شاعر أيضا، والشاعر ما يضبط هذا، فهو تمثل هذه الأبيات بما فيها من عجر وبجر: ليتك لم تغيب خلف صور من حجار، يعني أنت دفنت أمك بهذا، أو أنك تمثلت هذا القول المخالف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بناء القبور على وجه الأرض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وإنما يكون الدفن في لحد، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. وأنت إنما ترثي أما وتنعى حظا لأم ماتت فدبنت خلف صور من حجار لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار. تريد أن تدق؟ تريد أنت أن تدق يا رسلان على أمك؟ يحيي الله لك أمك؟ ما هذا الهراء؟ هذه لغة السلف؟ أتلك لغة العلماء؟ مات العلماء أبهات، فمن قال مثل قولك؟ ما أصلك؟ قل لي على أي شيء تربيت؟ طارة مجنون ليلى فكان غزلا عفيفا، وطارة بيتاء أمك فكان جزعا وخروجا عن الصبر. وكلمة المؤمنين: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. لا باب فيه أي في القبر، وهل يكون للقبر باب إذا دفنت الأم في باطن الأرض؟ لا باب فيه لكي أدق، يعني لو كان هناك باب تدق، هل يجوز أن تدق على قبرها؟ ما هذا؟ ولا نوافذ في الجدار، كيف انطلقت على طريق لا يعود السائرون؟ سر ربك كيف ماتت وانطلقت في طريق لا يعود السائرون. سبحان الله، هذا هراء، يعني سبحان الله، هذا هراء، لا لغة سلف ولا غير ذلك. إلى أن قال: فيا قبرها، فيا قبرها افتح ذراعيك، إني لآت بلبجة دون فيا قبرها افتح ذراعيك. هذا الخطبة الماضية يا إخوان، هذا الخطبة الماضية يقول رسلان: فيا قبرها افتح ذراعيك. تناشد قبرا أن يفتح ذراعيه، وهل للقبر ذراعان؟ أم هذا هو المجاز الذي قد تزعمه أنت ومن معك؟ هكذا يكون خطاب العلماء. فيا قبرها، تخاطب قبرا، هل يخاطب القبر أو تخاطب من في القبر؟ فهل يخاطب من في القبر؟ الإنسان يخاطب أمة. أخاطب أبو بكر رسول الله في قبره؟ أخاطب عمر رسول الله في قبره؟ أخاطب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره؟ أخاطب الصحابة أبو بكر وعمر في قبريهما؟ فيا قبرها تنادي ماذا؟ تنادي قبرا، افتح ذراعيك فله ذراعان، وعلى ما يفتح لك الذراعين؟ إني لآت بلضجة، وهل القبر هو الذي يقضي عليك بذلك أم الرب سبحانه وتعالى؟ كل هذا من شعر بعض الشعراء يتمثل به هذا الرجل الذي لا يدري ما يخرج من رأسه. هذا رسلان، لو نطق بهذا غير رسلان لكان الكلام تلو الكلام في أن هذا الرجل ربما خرج عن السلفية. أما إذا نطق به رسلان فإنك جاهل بالأشعار، وأنك جاهل بلغة العرب، رجل قمة في اللغة، رجل كذا رجل كذا، إلى آخر ذلك مما قد يقول المتعصبون. غر هذا الرجل لحا تجلس تحت قدمي وتجلس عند سبحان الله، ولا تنصحه ولا تنكر عليه مثل هذا الكلام حتى غرته نفسه. فليقل رسلان ما شاء، فإن من يستمع له لا يمكن أن ينكر عليه. فإن هذا الإنكار ورسلان يخاطب قبرا، فيا قبرها، يعني يا قبر أمي، يعني فيا قبرها افتح ذراعيك، هكذا دلل النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن الإنسان يصبر؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خير منها. قارن بين كلام رسلان هنا وبين كلام أم سلمة الذي علمها إياه أبو سلمة لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن العبد إذا أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف في خير منها، إلا أجر الله في مصيبته وأخلف الله له خير منها. فقالت ذلك أم سلمة: ما قالت يا قبر أبي سلمة، يا قبره افتح ذراعيك، ولا قالت زوجاه ليتك لم تغب خلف سور من حجار لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار. قالت أم سلمة هذا؟ قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ هذه السلفية يا رسلان؟ سبحان الله، هذا الرجل يا أخواني سبحان الله، لا أنا يعني أظن أن هذا الرجل الحقيقة يعني قد فتن، وأن هذا الرجل اتسع الخرق على الراقع في أمره وصار مهلهلا لا تدري أي باب ترد فيه على رسلان، أباب الكذب أم باب الخيانة والسرقات العلمية أم باب منهج الخوارج القعدية مع السلاطين، أما باب الغلو في الجرح والتعديل، أم باب الطعن في الأنبياء، أم باب الطعن في الصحابة، أم باب الخوض في الصفات على غير طريقة السلف، أم باب الرفق مع أهل البدع والأهواء والشدة على أهل السنة والجماعة، أم باب التصوفات، أم باب أم باب أم باب. سبحان الله، أبواب عديدة، لكن هذا هو السلفي. هات خطب ابن عثيمين، هات خطب الفوزان، وانظر أيقول القائل منهم لما تموت أمه أيقول هذا الكلام: فيا قبرها افتح ذراعيك، أماه ليتك لم تغيبي خلف سور من حجار لا باب فيه لكي أدق ولا نوافذ في الجدار. تريد أن تدق وتريد أن تأتي النافذة فتنادي أمك، ولو ناديت أمك يا رسلان ستلبي نداءك وتجيبك أم ماذا؟ سبحان الله. فالشاهد يعني الشاهد أن هذه القواعد مثل هذه الأصول التي يضعها أمثال هؤلاء ويحاكمون الناس إليها، هذه من شأن أهل البدع والأهواء، أنهم يحاكمون الناس إلى قواعدهم وإلى أصولهم. نعم.
وكل
نعم.
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 وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنها تكون ضلالا. مثال ذلك
لا يقولون تعبا ما تم الخطبة تعب ونزل صلى وهو جالس وهكذا أليس كذلك؟ نعم. رجل متأثر.
مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله أخذوا يتكلمون في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها، مثل أن يقولوا الإيمان في اللغة هو التصديق، والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرها، فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم عمدتهم في
الحمد لله
حمكم الله والصلاة. ثم عمدتهم في أن الإيمان هو التصديق قوله وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا. فيقال لهم اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر الألفاظ، وهو أصل الدين، وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويفرق بين السعداء والأشقياء، ومن يوالى ومن يعادى، والدين كله تابع لهذا، وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أهمل بيان هذا كله؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه من القرآن، ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من تواتر لفظ الكلمة، فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه بخلاف كلمة من سورة، فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟
نعم.
ولو قلت ما أنت بمسلم لنا ما أنت بمؤمن لنا صح المعنى، لكن لما قلت إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله
يعني عند الإطلاق، حتى لو أنك أولت هنا في هذا المعنى وما أنت يعني مصدق، فعلما جعلته بقى مرادفا؟ نعم. هل يكون إذا كان المعنى في هذا الموضع صحيحا هل ينطبق ليكون هو المعنى عند الإطلاق؟ نعم.
وإذا قال الله أقيم الصلاة، ولو قال القائل أتم الصلاة ولازم الصلاة وتلزم الصلاة فعل الصلاة، كان المعنى صحيحا، لكن لا يدل هذا على معنى أقيم، فكون اللفظ يرادف اللفظ يراد دلالته على ذلك. ثم يقال ليس هو أي لفظ التصديق للإيمان مرادفا له، وذلك من وجوه: أحدها أن يقول للمخبر إذا صدقته صدقه، ولا يقال آمنه وآمن به، بل يقال آمن له، كما قال فآمن له لوط، وقال فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. فإن قيل فقد يقال ما أنت بمصدق لنا، قيل اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله، إما بتأخيره أو بكونه اسم فاعل أو مصدر اسم فاعل أو مصدرا أو باجتماعهما، فيقال فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه. ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل هو عابد لربه متق لربه خائف من رب لربه. فيقول القائل ما أنت بمصدق لنا أدخل فيه اللام لكونه اسم فاعل، وإلا فإنما يقال صدقته لا يقال صدقت له، ولو ذكروا الفعل لقالوا ما صدقتنا، وهذا بخلاف لفظ الإيمان فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائما، لا يقال آمنته قط، وإنما يقال آمنت له، كما يقال أقررت له، فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق، مع أن بينهما فرقا. الثاني أنه ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال كذبت، فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق كما يقال كذبا. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمنا كما يقال صدقنا.
نعم. فدل هذا على التغاير بين الإيمان والتصديق. نعم.
الثالث أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق، فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبناه، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، يقال هو مؤمن أو كافر، والكفر لا يختص بالتكذيب، بل لو قال أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك ولا أوافقك لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط،
علم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط، بل إذا كان الكفر يكون تكذيبا ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب، فلا بد أن يكون الإيمان تصديقا مع موافقة وموالاة وانقياد، لا يكفي مجرد التصديق.
نعم، وهو ما قاله الشيخ حافظ حكمي لما قال: ومن قال من أهل العلم بأن الإيمان هو التصديق فليس قصده التصديق المجرد، بل قصده التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا، ليس تصديقا مجردا كما تقوله المرجئة، إنما هذا تصديق إذعاني يستلزم انقيادا ظاهرا وباطنا. يبقى صدق بالعمل وصدق بالقول وصدق بالاعتقاد، هذا هو الإيمان. ولهذا كان الإيمان قولا وعملا، قولا ظاهرا وباطنا، وقول اللسان وقول القلب، وعملا ظاهرا وباطنا، وهو عمل القلب وعمل الجوارح.
الرابع أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو ضد الخوف، فآمن أي صار داخلا في الأمن.
نعم،
قال: الحمد والشكر. قال رحمه الله:
نعم، ستكلم الحمد والشكر والشح والبخل، يعني أن هذه الألفاظ متقاربة المعاني لكن بينها فوارق دقيقة. هذا مبحث حقيقة، مبحث في غاية النفاسة. نعم، على من فسر كتاب الله ونظر في كتاب الله أن يراعي مثل هذه الفوارق. وطبعا دي صنعة أهل العلم، مثل ما مر معنا في كلام ابن القيم في الفجر اليوم، يقال فإذا كان يعني الخوف على شيء مضى يقال هذا إيه، ينتج هذا حزنا، أو على شيء في المستقبل وكذا ينتج هذا إيه هما، أو على شيء حال ينتج هذا غما. فصار هناك فرق بين الحزن والهم والغم، مع أن هذه معاني قد تكون إيه يعني متقاربة في الظاهر، يقال هذا مهموم هذا حزين، مهموم مغموم، لكن عند الفوارق الدقيقة تجد الحزن لما مضى، ولهذا قال سبحانه: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا يكون فيما مضى، والهم يكون في شيء يأتي مستقبلا، والغم يكون في شيء إيه يكون في شيء حال وحاضر. فهذه فوارق يراعيها أهل العلم، ومثل الخوف والخشية والرهبة، فكلها أيضا معاني قد تتقارب، لكن هناك فوارق دقيقة، هناك فوارق دقيقة بين الخوف وبين الرهبة وبين الخشية، فعلاها الخشية لأنها تكون مع العلم. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، فهذه مسائل دقيقة قد ينبني عليها فوارق يعرفها أهل العلم. نعم، من؟ في ايه؟ لا لا، وذكر هذه الثلاثة اللي هو الحزن، ما ذكرش خوف، انما هو الحزن والهم والغم. نعم.